السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا وإياكم العمل والنية والقصد، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 71 من دروس شرح كتاب مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكم تعارض العمومين. عندنا عمومان تعارضا، فما الحكم؟ إذا تعارض العمومان فإن أمكن الجمع بينهما جمع، إلى آخر كلامه. قال مقيده عفى الله عنه الشيخ الشنقيطي: حاصل كلام أهل الأصول في التعارض أن له 3 حالات، يعني إذا وجد دليلان عامان متعارضين فلهما 3 حالات. الأولى، طيب قبل أن يكون عامين عموما، عندنا تعارض العام والخاص، وتعارض الخاصين، وتعارض العامين. إذن له 3 حالات: أن يتعارض عام مع خاص، وخاص مع خاص، وعام مع عام. الأول، إذا تعارض العام مع الخاص فالخاص يقضي على العام ويحمل العام على الخاص، يعني العام يحمل على الخاص. قال: الأولى تعارض عام وخاص، وهي التي قدمنا أن العام فيها يحمل على الخاص، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى القائل بأن المتأخر ناسخ، وهو رواية عن أحمد، ليس بناسخ، بل يحمل العام على الخاص ويكون الخاص قاضيا على العام، يعني يخصص عموما. الحالة الثانية تعارض خاصين فيجب الترجيح، كتعارض حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم، والحديث أخرجه الجماعة من حديث ابن عباس مع حديث ميمونة رضي الله عنها، والحديث أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيره وأبي رافع، وحديث أبي رافع ضعيف بخلاف ذلك. يعني عندنا حديثان: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان، وحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. طيب هذا خاص مع خاص، حالة يعني حالة حالة معينة، خاص بزواج ميمونة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيهما نقدم؟ أنقدم حديث الصحيحين أم نقدم حديث ميمونة انفرد به مسلم لأنها صاحبة القصة؟ أما من حيث المتن فالتقديم لميمونة لأنها صاحبة القصة، والإنسان أعلم بشأن من غيره لأنها كبيرة، بينما ابن عباس غلام صغير، أنها هي التي تعرف حياتها من غيرها. طيب أما من حيث الإسناد، وعليكم السلام، فإسناد حديث ابن عباس أصح، ولذلك بعض العلماء قدم حديث ابن عباس بسبب السند، لكن الصحيح أنه يقدم حديث ميمونة، لأن الإنسان، وعليكم السلام، لأن الإنسان أعلم بنفسه من غيره، ولأن ميمونة امرأة، بينما عبد الله بن العباس غلام صغير، فهنا يقدم صاحب الشأن، فيرجح حديث ميمونة بأنها صاحبة القصة فهي أدرى بها، وحديث أبي رافع بأنه طيب، وحديث أبي رافع لكنه ضعيف بأنه السفير بينهما والمباشر أعلم بالقصة من غيره، بل صاحب القصة أعلم بشأنه من غيره. إذن إذا تعارض عام مع خاص يحمل العام على الخاص، كما مر وسبق من أمثلة كثيرة، تعارض خاص مع خاص إننا نسلكون سبيل الترجيح، تعارض عامين مطلقا أو من وجه، يعني إما أن يكون التعارض تعارضا كاملا، أو أن يكون التعارض من جهة ومن جهة لا يوجد تعارض، فإن أمكن الجمع جمع وإلا وجب الترجيح. مثال ما أمكن فيه الجمع أحاديث ذم من يشهد قبل أن يستشهد مع حديث مدحه، يعني حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فيه، ثم إن يعني قال: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. حديث متفق عليه، ويشهدون ولا يستشهدون، ما طلبت الشهادة منه. والحديث الثاني في مسلم وغيره: ألا أخبركم بخير الشهداء والذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، يعني حديث يذم الذين يشهدون قبل أن يطلب شهادتهم، وحديث تمدح من يشهد وإن لم يسأل الشهادة. فيجمع بحمل ذم على أن يكون عالما بأن صاحب الحق عالم بأنه يعرف حقه، ويحمل مدحه على كون لم يعلم بأنه شاهد له على حقه، يعني إن صاحب الحق يعلم أنك تعلم لكن هو ما طلب شهادتك فلا تشهد، أما إذا كان يجهل أنك تعلم الحقيقة فهنا أبذل شهادتك لتحق حقا ولتبطل باطلا. ومثال ما يجب فيه الترجيح حديث وجوب الوضوء من مس الذكر: من مس ذكره فليتوضأ، حديث متواتر. وحديث علي بن طلق أو طلق بن علي الحنفي: هل هو إلا بضعة منك، هذا حديث يقول إذا لمست ذكرك توضأ، وحديث يقول لا وضوء عليك، فكيف؟ هنا ننظر في الترجيح، نجد أن حديث بسرى ومن معه حديث متواتر، وأن حديث طلق حديث فرد مختلف في تصحيح، والراجح الصحة، هذا واحدة. الثانية أن حديث طلق بن علي الحنفي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند بناء المسجد. بينما أبو هريرة أسلم على خيبر ومن جملة الرواة. إذن لو سلكنا سبيل الترجيح التاريخي فحديث طلق منسوخ، وقد ذكره في المنسوخ جماعة من أهل العلم من ألفوا في ذلك. أيضا أصوليا حديث طلق مبقي على الأصل، إن الذكر يستوي مع الأصبع، يستوي مع الأنف، يستوي مع الأذن، عضو من داخل الجسد. وحديث بسرة ومن معها أخرجه عن حكم الأصل، والقاعدة تقول الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. الناقل عن الأصل يعني عصير العنب حلال، طيب إذا تخمر انتقل عن أصل أم ما زال باقيا؟ هل هو عصير عنب حتى ولو أذكر؟ لا، نقل عن أصل إلى أن صار خمرا. طيب بعض الأولاد الصغار خاصة في الريف يبول ويتغوط في الشوارع، التراب هذا نجس أم طاهر؟ ها؟ لا طاهر، بالاستحالة كما يقول الشوكاني، بالاستحالة يعني نتحول إلى تراب، جففته الشمس وتحول إلى تراب. هذا التراب الذي كان أصله العذرة، إذن كان أصله نجس ثم تحول إلى تراب وجففت الشمس العذرة هذا وتحول إلى تراب، هذا التراب طاهر أم نجس؟ طاهر بالاستحالة أي بالتحول. فهل نقول هو على أصله أم انتقل عن أصله؟ انتقل عن أصله، فالناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. عموما يعني أنا ما أريد أناقش أكثر من هذا في هذه القضية، لأننا يعني لي بحث فيها من قديم أحتاج أن أبيضه. قفو الأثر في وجوب الوضوء من مس الذكر، أذهب إلى الوجوب، وهذا طبعا إذا كان بدون حائل، والمراد بالذكر مقدمة الرجل أو المرأة. فيرجح حديث الوجوب بأنه أحوط في الخروج من العهد، ليس هذا فقط، ليس بأنه أرجح فقط، يعني ما الشيخ يقول أنه أحوط لأنك إن توضأت فأنت فخير حتى ولو لم يكن ناقض، لكن لو كان ناقضا ولم تتوضأ فمعنى أنك صليت بدون وضوء. لا، هو يعني هناك أوجه للترجيح كثيرة الحق. ثم حديث من مس ذكره فليتوضأ قاعدة عامة، بينما هل هو إلا بضعة منك واقعة عين يعني مرة واحدة، ووقائع الأعيان يختلف فيها هل هي للعموم أم لغير العموم، أما النص العام فيبقى على عموم. عموما هي لها مناقشات طويلة طويلة يعني طويلة 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 الذيل، يعني أكتفي بها. قال ومثال الترجيح في الأعمين من وجه ترجيح عموم، وأن تجمعوا بين الأختين على عموم وإلا أو ما ملكت أيمانهم، بأنه أحوط أيضا، وبأنه نص مقصود لتحريم النساء وتحليلهن بخلاف أو ما ملكت أيمانهم، فإنه في معرض مدح المتقين. يعني الآن يحرم الجمع بين الأختين، طيب، ويحرم الزواج بأخت الرضاع، فكذا أم لا؟ طيب أعاد الله للمسلمين هيبتهم وكرامتهم وعزتهم المفقودة السليبة، فنشر علم الجهاد وأخذنا نساء الكفار سبايا. يعني إذا لم يكن واقعا فلنحلم، ولو أحلم يقظة، يعني نحلم بالعزة حتى على الأقل، يعني هو يعني حرام علينا نحلم؟ دعونا نحلم بالعزة والكرام. فمن جملة ما أخذنا سبية ولها أخت، فهل يجوز أن يجمع بين أختين من ملك اليمين أو ما ملكت والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ما حددت، لكن العموم الآخر يقضي عليها أنه لا يجوز أن يجمع بين أختين في ملك اليمين. رضعت أما ورضعت أما ورضعت معك تحرم أيضا، لأنها أختك من الرضع، هي ملك يمين مباحة لكنها رضعت معك فهي أختك من الرضع فتحرم، فيقدم هنا عموم التحريم على عموم الإباحة في هذه المسألة. يعني وحاصل تحرير أن المتعارضين يجب أن يجمع بينهما إن أمكن، فإن لم يكن رجح أحدهما، فإن لم يمكن رجح أحدهما، فإن لم يرجح فالأخير ناسخ، فإن لم يعلم الأخير طلب الدليل من غيرهما. يعني الخلاصة أن التعارض إما أن يكون بين عامين، بين عام وخاص، فالخاص يقضي على العام ولا يحمل العام على الخاص، بين خاصين فيرجح، بين عامين فإما الترجيح إما الجمع إما الناسخ والمنسوخ، إما الترجيح إما أن نطلب الدليل من خارج هذين الدليلين. مفهوم هذا؟ قال رحمه الله تعالى: فصل في الاستثناء. صيغ الاستثناء المعروفة في النحو: أم الباب إلا أكلت الرغيف إلا ربعه. وأنت نصبك في اليوم رغيفا، يعني حقك رغيف ونصف، فقسم الرغيف على ثلاث وجبات، إذا تأكل نصف رغيف في كل وجبة، هذا المقرر. أعجبكم فالحمد لله، ما أعجبكم موتوا بجوعكم، فإلى الله المشتكى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحده أنه قول ذو صيغة متصل، أنه قول ذو صيغة متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. إيش؟ أنه قول ذو صيغة متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. غير مراد. أكلت الرغيف إلا ربعة، إذن الربع لم يؤكل، والرغيف من غير الربع أكل، يعني ثلاثة أرباع. كانوا زمان يقولون أكلت التفاحة، أكلت البرتقالة، لكن دعنا نحلم برغيف الخبز، هذا الحمد لله ليس حرام، يعني ليس حراما أن الناس تحلم ولو في اليقظة. وذكر المؤلف أن الاستثناء يفارق التخصيص في شيئين: الأول أن اتصاله لازم بخلاف التخصيص، يعني أن الاستثناء لابد أن يكون العبارة واحدة متصلة، أما التخصيص يجوز في دليلين. الثاني أنه يتطرق إلى النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا نحو عشرة إلا ثلاثة، بخلاف التخصيص فهو من العمومات وهي ظواهر، يعني النص لا يدخله التخصيص إنما يدخله الاستثناء. قلت وقد قدمنا أن غير المؤلف يعد الاستثناء من المخصصات المتصلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويفارق النسخ أيضا في ثلاثة أشياء في اتصال، إذ النسخ لابد أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوب، أما الاستثناء لابد أن يكون متصل. الثاني أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ، والاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل، يعني إلا الربع، لولا كلمة إلا لكان الربع داخلا في الرغيف، ما زلت أصر على الرغيف. سبحان الله. الثالث أن النسخ يرفع جميع حكم النص، والاستثناء إنما يجوز في البعض، النسخ يرفع الكل، أما الاستثناء في البعض. قلت وقد يجوز النسخ في البعض كحديث عائشة الثابت في مسلم من نسخ 10 رضعات بخمس معلومات. إذن فوارق النسخ مع الاستثناء، إن الاستثناء لابد أن يكون متصلا بخلاف النسخ لابد من التراخي، إن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ، بينما الاستثناء يمنع من دخوله من أصله، يمنع تحت اللفظ ما لولاه لدخل، لولا الاستثناء لكان داخلا. الثالث أن النسخ يرفع جميع حكم النص، والاستثناء إنما يجوز في البعض، وقد يجوز النسخ أيضا في البعض. واشترط المؤلف ثلاثة شروط، وبعضهم يجعلها 4 كأن يزيد، أن الاستثناء يلي الكلام بلا عاطف، يعني من غير عاطف، إن هذا استثناء ويكون شرط الرابع. أن يكون متصلا بالمستثنى منه رغيفا إلا ربعا، يكون متصلا. الثاني أن يكون من جنس المستثنى منه، أكلت رغيفا إلا ربع تفاحة، لا يصير ولا يصير، ما يصير. إذن لابد أن يكون متصلا، أن يكون من جنس المستثنى منه. الثالثة أن يكون المستثنى أقل من النصف، ما يصلح تقول أكلت رغيف إلا 3/4، وهناك من جوز الزيادة على النصف. وقال في استثناء النصف وجن، وحكى المؤلف جواز تأخير الاستثناء عن ابن عباس، يعني انظروا ما قيل تحت. وحكى عن طاووس والحسن جوازه، وحكى عن طاووس والحسن جوازه في المجلس. قال وأومى إليه أحمد رحمه الله في الاستثناء في اليمين، والأولى ما ذكرناه. قلت الشيخ عليه رحمة الله التحقيق أن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا بالمستثنى منه، ويدل له قوله تعالى في قصة أيوب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، إذ لو كان تدارك الاستثناء ممكنا لقال قل إن شاء الله. والظاهر يعني هو لما حلف أن يضربها 100 صوت، طيب أمره الله عز وجل يعني ألا يحنث في يمينه، ويأخذ ضغصا يعني يجمعها ويضربها ضربة واحدة، فالمئة مع الضربة الواحدة أصبحت 100 ضربة. طيب لو كان يجوز يعني التراخي في الاستثناء لقال قل إن شاء الله بعد أن حلف بفضل. والظاهر فيما روي عن ابن عباس أن مراده به الخروج من عهدة النهي في قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، أنا سأفعل كذا غدا، وبعدها مثلا بسعر يقول إن شاء الله، وليس مراده أن تحل به الأيمان وغيرها مع تأخيره عنها، يعني كأنه يقول إن هو يعني يخرج من عهدة النهي في قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا، وليس أنه يعني تحلل الأيمان وأنه بعد ساعة ساعتين 3 يقول إن شاء الله فاليمين لا. وأما اشتراط كون المستثنى من جنس المستثنى منه فاستدل له بأن الاستثناء أخرج بعض ما دخل في المستثنى منه، وغير جنسي لم يدخل حتى يخرج. يعني لابد أن يكون من جنسي. لماذا؟ لأن الاستثناء أخرج بعض، وغير جنسي لم يدخل أصلا ولم يدخل فيه. إذن لابد أن يكون من جنس المستثنى ليستثنى منه وليخرج. أما إذا كان من غير جنس فهو ما دخل حتى يخرج. وأكثر الأصوليين على جواز الاستثناء المنقطع، واستدلوا له بكثرة وروده في القرآن وفي كلام العرب، كقوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. لا يسمعون فيها لغوا، خلاص، إلا أنهم يسمعون السلام. وقوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، هذا استثناء منقطع المستثنى من غير جنس المستثنى منه. وقوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يعني ليس لأحد فضل عليه، لكن هو يفعل ذلك لابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، والمراد به أبو بكر ومن تشبه بأبي بكر. وقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التجارة لا دخل لها بأكل الباطل. أنتم يا مسلمون لا تأكلون أموالكم بينكم بالباطل. طيب إذا أردتم أن تتاجروا فلا حرج. هذا يسمى بالاستثناء المنقطع. وقال النابغة الذبياني: وقفت فيها أصيلالا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد، الربع يعني كان، إلا الأواري لأوا ما أبينها، والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدي. وقال الراجز: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. واليعافير والعيس هل هو من هذا؟ استثناء منقطع، ليس من الأنيس. العيس يعني الجمال، و وينبني على الخلاف في هذه المسألة ما لو قال: له علي 1000 درهم إلا ثوبا. هل يقع الاستثناء المنقطع ويعتبر أم لا بد أن يكون متصلا؟ فعلى القول بصحة الاستثناء المنقطع تسقط قيمة الثوب بتقدير مضاف، أو على المجاز عندما إطلاق الثوب إرادة قيمته، ونحن لا نقول بالمجاز بالكلية. يعني له علي، لكن الاستثناء هنا منقطع، فعلى القول بأن الاستثناء المنقطع لا يؤخذ به ولا عبرة به، إذن خلص لا هو عليه 1000 درهم أو 1000 دينار فقط، 1000 درهم. طيب، وعلى أنه يؤخذ به فإنه تسقط قيمة الثوب. وفرق بعضهم بين الإقرار فأسقط قيمة الثوب وبين العقد. يعني إقرار واحد يقول: أنا مدين لفلان بكذا إلا كذا. طيب، وبين أن يتعاقدوا فيما بينهم، فجعل إلا في بمعنى الواو، وهو مقتضى كلام مالك رحمه الله في المدونة، يعني 1000 درهم وثوب. وأشار في المراقي إلى هذه المسألة مع تعريف الاستثناء المتصل والمنقطع بقوله: والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل، وغيره منقطع ورجحا جوازه فهو مجازا واضحا. فايش عندكم؟ ايه 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 فلتنم عندي فلتنمي ثوبا بعد 1000 درهم، ايه، للحذف والمجاز او للندم. وقيل بالحذف لدى الاقرار، والعقد معنى الواو فيه جاري. وأما اشتراط كون المستثنى أقل من النصف، قد استدل له بأن الاستثناء الأكثر ليس من لغة العرب. قال لقدامة عليكم السلام، وقال أبو إسحاق الزجاج رحمه الله تعالى: لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير. وقال ابن جني أبو الفتح عثمان بن جني كان معتزليا كشيخه، لو قال قائل له علي 100 إلا 99 ما كان متكلما بالعربية، وكان كلامه عيا ومن الكلام ولكنة، يعني كان هذا الكلام لحنا ولغوا. إذ يقول له علي درهم، لماذا يقول 100 إلا 99؟ قلت وهذا القول عزاه غير واحد لمالك، وهو قول الباقلاني والبصريين وعليه أكثر النحاة. وقال أكثر الأصولين يجوز استثناء الأكثر، واستدلوا بأن الله تعالى قال في آية فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الآية، وقال في أخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الآية، قال فلا بد أن يكون الغاوون أكثر من المخلصين أو العكس، وعلى كل فقد استثنى الله الأكثر. قلت وهذا الدليل في المسألة قوي. وجواب المؤلف رحمه الله عنه بدخول الملائكة في آية استثناء الغاوين وخروجهم من آية استثناء المخلصين ليس بمتجه فيما يظهر لي، بل الظاهر إخراجهم من الآيتين أو إدخالهم فيهما. أما إخراجهم من واحدة وإدخالهم في الأخرى بلا دليل فهو تحكم لا دليل عليه. أما البيت الذي استدل به بعضهم وهو قوله أدوا التي نقصت 90 عن 100 ثم ابعثوا حكما بالحق قواما، فقد أجاب عنه المؤلف بجوابين. أحدهما عند أحداهما أنه ليس فيه استثناء أصلا، والثاني أنه مصنوع يعني مكذوب صنعوه، وعزاه لابن فضال النحوي. وأشار في المراقي إلى جميع الأقوال في هذه المسألة بقوله وجوز الأكثر عند الجل، ومالك أوجب للأقل، ومنع الأكثر من نص العدد، والعقد منه عند بعض انفقد. يعني شروط الاستثناء أن يكون متصلا، أن يكون من جنس المستثنى منه، أن يكون أقل من النص، هذا رأي جمهور النحاة. تنبيه في تعدد الاستثناء إلا لم يتكلم المصنف رحمه الله تعالى على حكم تعدد الاستثناء، وحكمه إن تعدد بعطف فجميع الاستثناءات راجعة للمستثنى منه الأول بلا خلاف، نحو له علي 10 إلا واحدا وإلا 2 وإلا 3. طيب، فهذا كله يرجع على المستثنى منه الأول. فإن تكررت بلا عطف فلا، 4 حالات. إذن إما أن تتكرر معطوفة بحرف عطف فترجع على الأول، وإما أن تكون بغير عطف فلها 4 حالات. الأولى أن لا يستغرق واحد منها، وفي هذه الحالة فكل استثناء راجع لما قبله على التحقيق، نحو له علي 10 إلا 5 إلا 4 إلا 3 فتلزمه 6، لأن 3 تخرج من 4 فيبقى 1، يخرج من 5 تبقى 4، تخرج من 10 تبقى 6. لو علي 10 إلا 5 والخمسة إلا 4 والأربعة إلا 3. طيب 4 إلا 3 1، والواحد من 5 4، والأربعة من 10 6. الثانية أن يستغرق كل ما يليه فيبطل الكل، يعني يستغرق كل ما يليه فيبطل الكل، الكل يكون باطل. الثالثة أن يستغرق غير الأول فيرجع الكل للمستثنى منه الأول بلا خلاف، نحو لا عليه 10 إلا 2 إلا 3 فتلزم 5. يعني الاثنين إلا الثلاثة، الثلاثة تستغرق الاثنين والاثنين لا تستغرق الثلاثة، فترجع كلها إلى الأول. الرابعة أن يستغرق الأول وحده، نحو 10 إلا 10 إلا 4 فقيل يبطل ما بعد المستغرق تبعا له فيلزم 10، وقيل يعتبر ما بعده، يعني هنا اختلاف. واختلف في طريق اعتباره، فقيل يستثنى من الاستثناء الأول فتلزم أربعة، عشرة إلا عشرة إلا أربعة، يعني إلا أربعة من العشرة ستة، والستة من العشرة أربعة. وقيل يعتبر الثاني دون الأول فتلزم ستة، له عشرة إلا عشرة إلا أربعة، إذن الأربعة من العشرة ستة، ولا دخل لنا بالأول. وهذه الأقوال على قول من يجيز استثناء الأكثر، والمثال لا يعترض لأن المقصود فهم القاعدة، وإلا أغلب العلماء على أن الأكثر إن الاستثناء الأكثر لا يجوز، استثناء الأكثر لا يجوز، لا تستثني الأكثر، تستثني الأقل من النصف. واعلم أن التحقيق وما ذكرنا من جواز الاستثناء من استثناء، وذكره السيرافي في شرح كتاب سيبويه، قلت ودليل من القرآن قوله تعالى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. وأشار في المراقي إلى تعدد الاستثناء وأحكام بقوله وإذا تعدد بعطف حصل بالاتفاق مسجل للأول إلا فكل للذي به اتصل وكلها مع التساوي قد بطل. إن كان غير الأول المستغرقا فالكل للمخرج منه فقطقا، وحيثما استغرق الأول فقط فألغي واعتبر بخلف في النمط. وبهذا نعلم أن قول ابن مالك رحمه الله في الخلاصة عليكم السلام وبركاته، وحكمها في القصد حكم الأول ليس على إطلاقه، يعني ليس على إطلاق هذا، إنما لها حالات. وقول المؤلف في هذا المبحث ولا نعلم خلافا في أنه لا يجوز استثناء الكل، فيه أنه خالف فيه ابن طلحة الأندلسي في كتاب المسمى بالمدخل، وأشار له في المراقي بقول والمثل عند الأكثرين مبطل ولجوازه يدل المدخل وعليه، فلو قال له عليه عشرة إلا عشرة لم يلزمه شيء، وعامة العلماء على خلاف. نعيد الأربع، نعيد تعدد الاستثناء، إما أن يكون بعطف فيرجع على الأول بلا خلاف، له علي عشرة إلا واحدا وإلا اثنين فيلزمه سبعة. طيب إذا تكرر بدون عطف فله أربع حالات، الأولى أن لا يستغرق واحد منها، ألا يعني يلغي الأول خاص، يعني له علي عشر، يعني كل استثناء يرجع على الأول، يعني الخمسة تبطل العشرة؟ لا تبطل، إذن يبقى منها، فقال له علي عشر لا إلا خمس إلا أربعة إلا ثلاث، لا علي عشر إلا خمس، ومن الخمسة أربعة ومن الأربعة ثلاث، فالأربعة من الثلاثة يلزم واحد، والواحد من الخمسة أربعة، والأربعة من العشرة يبقى الست. الثاني أن يستغرق كل ما يليه فيبطل الكل، عشرة من عشرة مثلا. الثالثة أن يستغرق غير الأول فيرجع الكل للمستثنى منه الأول بلا خلاف، نحو لا عليه عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة، الثلاثة تستغرق الاثنين أم لا، يعني له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة، الاثنين لا تستغرق الثلاثة لكن الثلاثة تستغرق، إذن فاثنين إلا ثلاثة ما تصح، فاثنين الثلاثة مع الاثنين تؤخذ من ماذا؟ من العشرة. الرابعة أن يستغرق الأول وحده، نحو علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة، فالعشرة الأولى تستغرقها الثانية، فهنا اختلف، قيل يبطل ما بعد المستغرق تبعا له فيلزم العشرة، له علي عشرة إلا عشرة، إن العشرة هذه لغو، إلا عشرة هذا لغو لأنه استغرق ما عليه، فكيف يقول لا شيء له علي إلا أربعة، فيكون له إما ستة وإما أربعة على خلاف بين أهل العلم. يعني يستثنى من الاستثناء الأول فتلزم أربعة، لأن أربعة من عشرة ستة وستة من عشرة أربعة، أو تلغى العشرة الوسطى وتبقى عشرة إلا أربعة، والأربعة من العشرة تكون ستة. هذه الأربعة يعني هي الأربع حالات التي يكون بغير عاطف. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا تعقب الاستثناء جملا، إلى آخر كلامه، يقول خلاصة ما ذكره في هذا المدح أن الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة رجع لجميعها، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى القائل برجوع للأخير فقط. ابن الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في أضواء البيان قال إن الأظهر الوقف، أننا نتوقف حتى نعلم ما يرجع إليه من المتعاطفات قبله بدليل. طيب، فإن تجردت من القرائن يرجع يكون ظاهرا في رجوع للجميع. وبنى على هذا الأصل عدم قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح، لأنه الاستثناء في قوله تعالى إلا الذين تابوا ليرجع عنده إلا الآخرة وأولئك هم الفاسقون. يعني إذا قذف، إذا شهد ثلاثة، يعني في حال ثلاثة شهدوا، ففي هذه الحالة إن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعدها، هو لا يقبل لأنه عاد على أولئك هم الفاسقون. واستدل المؤلف لرجوع الاستثناء للكل بثلاثة أمور: قياس على الشرط، وقد قدمنا أن الشرط يرجع لكل المتعاطفات قبله. الثاني اتفاق أهل اللغة أن تكرار الاستثناء عقب كل جملة عي ولكنة فيما يراد فيه الاستثناء من الجميع، يعني ما يصلح كل جملة تقول إلا الذين مثلا فأولئك لا تقبل لهم شهادة أبدا، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، وإلا هذا خلاف لغة العرب، خلاف البلاغة. فتكرار الاستثناء بعد كل جملة يخالف لغة العرب، يخالف البلاغة والفصاحة. الثالث أن العطف بالواو يوجب نوع من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه، وأشار في المراقي إلى هذه المسألة بقوله: وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقف يعني يتبع دون دليل العقل أو ذي السمع، والحق الافتراق دون الجمع. وظاهر كلام المؤلف الفرق بين الواو وغيرها، وذكر غير واحد أن الفاء وثم كذلك، لأن الكل يدل على الاتفاق في الحكم، وإنما التفاوت في الترتيب والتراخي ومطلق التشريك والظاهر. أما نحو بل ولكن ولا فظاهر أنها ليست كذلك، لأنها لأحد الشيئين بعينه، وهل يمكن رجوعه فيما للكل وهو محل تردد للأصوليين. يعني أن الواو والفاء وثم يرجع إلى يعني يرجع هذا كله إلى إيش؟ إلى الجمل كلها. أما بل ولكن ولا هذا يعني محل تردد عند الأصوليين. وأما أو وأم وإما فإنها لأحدهما لا بعينه، فلا يتأتى دخول المتعاطفين بها في محل النزاع. قال مقيده عفى الله عنه: فصل في الشرط إلى آخره. قد قدمنا الكلام على الشرط مستوفا في المخصصات المتصلة، وينقسم إلى عقل، شرط عقلي، يعني إن وجد الأب والأم وجد الولد، إن وجد الماء والبذرة وجد النبات، شرط عقلي. وشرط لغوي، شرط عقلي، شرط شرعي، الشرط الشرعي اللي هو الوضوء شرط في صحة الصلاة، التوحيد شرط في دخول الجنة، هذا شرط شرعي بالشرع. شرط لغوي: إن دخلت الدار فأنت طالق، من يذاكر ينجح، من يتق الله يجعل له مخرجا، هذا يعني شرط لغوي، أداة شرط. من وإن والفاء وما أشبه ذلك، هذه شرطيات في لغة العرب. فالعقل كالحياة للعلم، لا يكون عالما إلا بحياة، لابد أن يوجد على الأرض. والشرع كالطهارة للصلاة، واللغوي نحو إن دخلت الدار فأنت طالق. وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكنه حديث ضعف. أظن أنك تفش. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. نقف إن شاء الله عند المطلق والمقيد. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين.